بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم فلم يمنعوا علمه فيهم أن هداهم للإسلام، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا القسم الذي سمعتم بدايته وهو قوله: والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان إلى آخر ما سمعتم، هذا هو القسم الثالث من أقسام التوحيد، لأن الإيمان بالله تبارك وتعالى سبق الحديث عنه بأن الإيمان به أنه هو الرب الخالق المتصرف في هذا الكون، وهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو أن الله الخالق وأنه المتصرف في الكون، هذا لم يخالف فيه أحد من البشرية، كلهم يعترفون أن لهم خالق، منهم من يسميه الله عز وجل كما يسميه المسلمون جميعا، لأن الإسلام عام، الإسلام الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام هو ناسخ للأديان السابقة كلها، لكن الأمم السابقة والأنبياء السابقون دينهم الإسلام، أي الاستسلام لله وحده، والشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فالمعبود هو واحد. هذا التوحيد الذي هو توحيد الربوبية لم ينكره أحد من البشر مطلقا، والله قال في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وكذلك الأمم السابقة يعترفون بذلك، ولم يحدث إنكار إلا من متكبر جاحد وهو كاذب في إنكاره. تعرفون قصة النمرود مع إبراهيم عليه السلام، إذ ادعى أنه يحيي ويميت، إبراهيم دعاه إلى الله عز وجل وبين له أن الله هو الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت، يعني أنا أشارك الله، لأنه مدعي الربوبية ويقول يشارك الله عز وجل في الإحياء والإماتة. وإبراهيم قد أعطاه الله الحجة، لو قال له لأن إحياءه وإماتته أنه جاء بأشخاص مسجونين، قتل واحد وترك الآخر، فسمى هذا يعني إماتة وهذا إحياء. لو قال له إبراهيم ليست هذه الإماتة وليس هذا الإحياء، ما ينجح معه، لأن الموجودين عنده سيشهدون له أن كلامه هذا هو الصحيح. لكن قال له: ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. يعني إبراهيم يقول له: ربي الذي أدعوك إليه الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت كل يوم يأتي بهذه الشمس من المشرق، فأنت تدعي أن عندك ألوهية وأنك تحيي وتميت، إذن أنت هذه الشمس رجعها وجئها بها من المغرب، فلم يستطع أن يأتي بها، فبهت الذي كفر. إذن كل الذين سبقوا كلهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق. لما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وبعثته شاملة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، دعا الناس إلى توحيد الله، ما قالوا على أن آلهتهم وأصنامهم تلك الكثيرة المتعددة أنها تحيي وتميت، وإنما قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله، فلما قالهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم يعرفون أن تلك الأصنام آلهة، لأن الإله هو المعبود، الإله هو الذي تدعوه فيستجيب لك، هو الذي نزل بك الضر رفع عنك ذلك الضر، وهم يعرفون هذا. إذن تلك الآلهة التي معهم يتقربون بها، قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا هو القسم الثاني الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء جميعا وبين الرسل، يعني توحيد الربوبية كلهم يعترفون به، توحيد الألوهية هو الذي يخالفون فيه. فالرسول عليه الصلاة والسلام دعاهم وبين لهم الأدلة وهدى الله من هدى، فدخلوا في دين الله أفواجا. بعد هذا جاء خلاف عند الناس بشبه أدخلت عليهم، فأدخلوا في توحيد العبادة توحيد الألوهية بعض الأنواع التي يظنون على أنهم يتقربون بها إلى الله، مثل ما عمل السابقون. فجاءوا لأصحاب القبور للموتى لأصحاب القباب يطلبون منهم ما لم يطلب إلا من الله، يتوسلون بها ويستغيثون بها ويذبحون لها بها لها، فهذا كله شرك، هذا كله شرك بالله. والله يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هذا هو الشرك بعينه، كون يدعون الله غير الله ويعبدونه ويستغيثون به، هذا هو الشرك. إذن هذا التوحيد الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء جميعا. القسم الثالث من أقسام التوحيد الثلاثة، عرفنا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. المؤلف الآن يتكلم في توحيد الأسماء والصفات، وهو قوله والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم يداه مبسوطتان قد علم أن الخلق يعصونه. يعني السمع والبصر هذه صفة من صفات الله عز وجل، ذكرها في عدد من آيات في كتاب الله عز وجل، وذكر لكم قصة المجادلة وقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى علي بعض كلام المجادلة وسمعها الله في قصة بسماوات. إذن نحن نثبت لله عز وجل صفة السمع والبصر كما أثبتها لنفسي، على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته. إذن هو موصوف بالسمع والبصر كما سمعنا في هذه الآية سبحان الذي وسع سمعه الأصوات فقد كان يخفى عليه بعض كلام المجادلة. عائشة رضي الله عنها في الحجرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجادلة تجادله وتشكو إليه ضعفها لأن زوجها ظاهر منها، وهي تطلب منه أن يحل لها هذا الإشكال، والرسول لا ينطق عن الهوى. إلى تلك اللحظة لم ينزل عليه الحكم في الظهار الذي يقول لزوجته هي عليه كظهر أمه، يعني الذي يشبه زوجته بإحدى محارمه تحرم عليه، وهذا معروف في الجاهلية. في الجاهلية إذا شبه الإنسان زوجته بأمه بأخته ببنته بخالته بأي امرأة تحرم عليه حرمت عليه. فهذا الرجل أوس ظاهر من زوجته، لما ظاهر منها عرفت أنه صار فراق بينها وبينه، جاءت إلى الرسول تقول عندي أولاد وأنا ضعيفة لا أستطيع أكسب عليهم، لا أستطيع أن أجيب لهم ما يكفيهم، وهو لا يستطيع أن يربيهم، فتقول لو ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إليه جاعوا. والرسول يقول لا شيء لك عندي، الرسول ما يطق على الهوى. في نفس اللحظة جاء الفرج فنزلت هذه الآية. هذه الآية تسمعون لفظها سورة قد سمع، قد سمع الله، سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. عائشة تقول أنا في الحجرة بعض الكلام يخفى علي ما أسمعه، والله سمعها من فوق سبع سماوات. إذن لما نثبت صفة السمع لله عز وجل هل في مشابهة بين الخالق والمخلوق؟ هذا لا يقوله إلا الذين عندهم التلبيس كما سيأتي، ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق على الإطلاق. المخلوق كان معدوما ثم أوجده الله عز وجل ومنحه هذه الصفات لأنه كلفه، ثم بعد فترة سيكون معدوما مثل ما كان في البداية. والله هو الحي القيوم الدائم الذي لا يموت. إذن ما في مشابهة بين الخالق والمخلوق. إذن نحن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة، يعني نقف عند النصوص. النصوص لأن العقيدة توقيفية، العقيدة توقيفية، ما في اجتهاد ولا في قياس كما تقدم كلام المؤلف، ما في قياس. أنت تسمع ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتؤمن به كما أخبر الله عز وجل عن نفسه، فالله أعلم بنفسه، فهو الذي يصف نفسه بهذه الصفات. نحن نقول له لا يا رب العالمين أنت شبهت نفسك بالمخلوقين، نحن نأول هذه الصفات فننفي قول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، إلى آخره كلام المعتزلة وأشباههم. ثم قال قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، هذا تقدم الحديث عنه أكثر من مرة، أن الله عز وجل أخبر أنه خلق هذه الأمة فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الجنة وفريق في السعير. الصحابة رضوان الله عليهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيما العمل، هل في شيء في المستقبل أو في شيء قد فرغ منه، يعني نحن الآن على هذه الدنيا هل حكمنا عند الله عز وجل قد فرغ منه، بمعنى أن في جماعة للنار وجماعة للجنة، أو أننا نبدأ ونجتهد من عند أنفسنا؟ قال بل في أمر قد فرغ منه. ثم تلا هذه الآية وكذلك فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، ثم ذكر الآية يعني فريق في الجنة وفريق في السعير. طيب الله خلقهم وهو يعلم أن هذا مصيره، الذي من أهل النار من أهل النار، والذي من أهل الجنة من أهل الجنة، هل تركهم على علمه أو أنه أقام عليهم الحجة وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب؟ فالله عز وجل يقول المؤلف قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، علمه نافذ فيهم، فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام، أن هداهم يعني دعاهم للإسلام، أنزل الكتب وأرسل الرسل، ومن أمة إلا خلا فيها نذير، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد. يعني الله عز وجل خلق العباد وبين حكمهم ويعلم ما هم عاملون، هذا كافر وهذا مسلم، وأخبر على أن الأمة لو كفرت كلها فالله غني عنكم، وأخبر أنه لا يحب الكفر وأنه لا يرضاه، ولكن خلقه وهذه حكمته، الله عز وجل له حكمة في خلقه. وأخبر عن المشركين أنهم إذا وقفوا على النار يوم القيامة يتمنون أن يردوا إلى الدنيا ليعملوا أعمالا صالحة، الله عز وجل أخبر على أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. يعني هؤلاء بعد أن يشاهدوا النار ويطلبون العودة، الله أخبر وكلامه هو الحق وهو الصدق، أخبر أنهم لو عادوا للدنيا مرة أخرى لعادوا لما نهوا عنه، لعادوا لكفرهم مرة أخرى. وهذا مما يبين أن علمه على الله سبحانه وتعالى، علمه بذلك هو العلم الحقيقي في هذا. إذن مع هذا العلم لم يعاقبهم بعلمه، وإنما أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب. نسمع الآن للتعليق من المؤلف على الشارح على هذه الكلمات التي سبقت. نعم.
قال الشارح حفظه الله تعالى قوله والله سبحانه وتعالى سميع بصير عليم، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاءت في الكتاب والسنة مع اعتقاد معناها وما دلت عليه وعدم التعرض لكيفيتها، لأن كيفيتها لا يعلمها إلا الله، أما معناها فإنه معلوم، فيجب عليك أن تثبتها وأن تعتقد ما دلت عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم أي معلوم معناه والكيف مجهول.
هذا الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو يدرس الناس في هذا المسجد، حينما جاء هذا الرجل ووجه له هذا السؤال في الحلقة، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ كيف استوى؟ الإمام مالك كما جاءت الرواية عنه أنه أصيب بدهشة من هذا السؤال الذي لم يسمعه قبل هذه اللحظة، ثم استجمع قواه وأجاب، فقال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، وأما الكيف كيفية الاستواء فهو مجهول لا يعلمه إلا الله، الله عز وجل هو لا يعلم تلك الكيفيات، أما نحن لا نعلمها. ثم الأسماء التي وردت في كتاب الله، يعني الرحيم، الرحمن، الجبار، المنتقم إلى آخره، كل الناس يفهمون معناها، يعني أي واحد يريد الرحمة من الله عز وجل بأي اسم يدعوه، هل يقول يا رحمن ارحمني أو يقول يا جبار ارحمني، يعرف المعنى. إذا أراد الرزق يسأله باسمه الرزاق، يعني لها معاني معلومة من لغة العرب يفهمون معناها. إذن الإنسان الذي يريد الرحمة يسأل الله عز وجل باسمه الرحمن الرحيم، إذا أراد المغفرة يسأله باسمه الغفار، إذا أراد الانتقام من عدوه الذي ظلمه يسأله باسمه المنتقم الجبار، لأنهم يفهمون معانيها. أما لو كانوا لا يفهمون معانيها، يعني كلمة واحدة يسألوا بها كل شيء، وهذا ليس بصحيح، يعني يسأل بالجبار كل حاجة يريدها، ولكنه يعلم المعنى ويدعو الله عز وجل بالمعنى الذي يفهمه من هذه اللغة التي أنزل الله عز وجل بها كتابه، وهي لغة العرب. إذن معناها معلوم، يعني يفهمون معناها، لكن الكيفية هي المجهولة، الكيفية مجهولة. هذه القاعدة التي قالها الإمام مالك رحمه الله أخذ بها جميع العلماء وسجلوها في كتبهم، وهو أنها قاعدة مستمرة، أن جميع الأسماء معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، الكيفية مجهولة، هي لها كيفيات لكن الكيفيات لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه كما قال الله عز وجل. إذن المسلم عليه أن يسمع ما جاء في كتاب الله ويؤمن به، وكذلك ما ثبت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به، ولا يدخل عقله في ذلك ولا يجادل في هذا الباب، لأنه إذا أدخل عقله في ذلك صار في الشبه وفي الضلال، مثل ما عمل من سبق مثل هذا العمل الجهمية وأتباعهم. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله: قد علم أن الخلق يعصونه قبل أن يخلقهم، الله بكل شيء عليم، علم ما يكون من الإيمان والكفر والطاعة والمعصية، لا يخفى عليه شيء، قبل أن يخلق السماوات والأرض.
يعني في الحديث الصحيح الثابت أن الله عز وجل لما خلق القلم قال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ففي نفس اللحظة جرى القلم بكل ما سيكون في هذا الكون إلى قيام الساعة، فكل شيء مكتوب، ما على المسلم إلا أن يسلم. أنت الآن لا تعرف أنك من هذا الفريق أو من هذا الفريق، مع أن القرآن ينص أن هناك فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن ما أعطانا هذا بأنك يا فلان أنت من أهل النار ويا فلان أنت من أهل الجنة، ما نعلم هذا في علم الله. ولهذا الصحابة رضوان الله عليهم لفقههم في دين الله تبارك وتعالى حينما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يعني ففيما العمل؟ الرسول قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نكرر حديث أو قصة في حديثين تبين هذا المعنى وتكرار لمن قد سمعها وللذين لم يسمعوها يستفيدون منها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في معركة مع الكفار، مع المشركين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بعث دعا فترة طويلة في مكة 13 عاما، لم يكلف بالجهاد لأنه ليس عنده القدرة وليس عنده المنعة. فلما هاجر إلى المدينة بعد أن أذن الله عز وجل له بالهجرة وسار هناك عدد من المسلمين، الله قال في كتابه: أذن للذين ظلموا، أذن للذين يقاتلون في سبيل، أذن للذين أخرجوا من ديارهم، مثل الآية،
أذن للذين يقاتلون في سبيل
بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم
لقدير.
حينما جاء الإذن بالقتال، أول معركة كما عرفنا أنها معركة بدر، الرسول لم يخرج للقتال، وإنما خرج لاعتراض عير قريش، لكن أراد الله شيئا وهو أراد شيء، فالله عز وجل أراد أن ينفذ حكمه. العدد قليل من الصحابة رضوان الله عليهم، والجيش من الكفار 1000 وزيادة، ولكن الله عز وجل نصر أهل الحق على أهل الباطل. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في معركة بعدما أذن له بالجهاد، وجاء رجل من المشركين فقال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ أسلم أو أقاتل؟ ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قاله: بل أسلم ثم قاتل. فنطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وكما تعرفون أركان الإسلام 5، الشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ركن واحد. وبعد ذلك دخل مع المسلمين يقاتل الكفار، فقتل، قتل شهيدا ولم يصلي لله ركعة. ماذا كان مصيره؟ قال رسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، لأنه كان كافرا مشركا، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له وهو في بطن أمه، الذي كتب له مع الفريق، فريق في الجنة وفريق في السعير، أنه من أهل الخير وأنه من أهل الجنة، فيسبق عليه الكتاب. فهذا الرجل حينما قرب الأجل أسلم، ثم دخل وقاتل فمات شهيدا فدخل الجنة. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. القسم الثاني رجل أيضا في معركة كان يقتل في الكفار، مسلم ويقتل في الكفار، والكفار يقتلوا يضربون فيه بالرماح وبالسيوف حتى أثخنته الجراحة. أثخنته، تعرفون كلمة أثخنته؟ جراحة يعني جسمه كله مهلهل، إما ضرب بالسيف أو طعن برمح. فقال رجل: ما أبلى مثل فلان، يعني يقول ما في واحد عمل عملا ممتازا مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنه من أهل النار، إنه من أهل النار. الرسول لا ينطق عن الهوى. فقال رجل: أنا لكم به، أنا سأتابع هذا الرجل حتى أنظر كيف، يعني مسلم ويقتل في الكفار ويكون من أهل النار. فسار يتابعه حتى أثخنته الجراحة، فلم يصبر حتى يموت شهيدا، بل أخذ سيفه وضعه في صدره واتكى عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه فمات. فجاء هذا الرجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يركض وقال: أشهد أنك رسول الله. فقالوا: ماذاك؟ قال: الرجل الذي قلت إنه في النار قتل نفسه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، يعني فيما يشاهده الناس، عمل أهل الجنة، يقتل في الكفار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني قريب المسافة، فيسبق عليه الكتاب الذي كتب له أنه من أهل النار، فيعمل بذلك العمل، أي أنه قتل نفسه، والصحابة يعلمون أن من قتل نفسه في النار كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الله عز وجل أصدر حكمه في عباده وله ما يشاء، ومع ذلك أقام عليهم الحجة بحيث أنزل عليهم الكتب وأرسل لهم الرسل يبينون لهم طريق الخير من طريق الشر، ومنحهم العقول التي يميزون بها بين الخير وبين الشر وبين الحق والباطل. نعم.
قال حفظه الله تعالى: قوله فلم يمنعه علمه فيهم أن هداهم للإسلام،
يعني لم يمنعه علمه فيهم وهو يعلم أن هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة، فما منعه ذلك العلم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل لهم الكتب. تفضل.
قال حفظه الله: يعني مع أنه يعلم ما يعملونه من الكفر والإيمان، فإن الله دعاهم إلى الإسلام ودعاهم إلى الإيمان وأرسل الرسل وأنزل الكتب لهدايتهم، وهو يعلم ما يفعلون، لكنه من رحمته لم يتركهم ويكلهم إلى علمه بهم، بل إنه أقام الحجة عليهم وأعطاهم الاختيار والمشيئة والقدرة، فهم يقدرون على العمل، فإذا تركوه فالذنب ذنبهم والتقصير تقصيرهم. والله جل وعلا يهدي جميع الخلق المؤمنين والكفار بمعنى أنه يبين لهم. قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم، هديناهم يعني بينا لهم وأرشدناهم، لكنهم لم يقبلوا، عاندوا وكابروا، فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.
يعني لما أرسلت لهم الرسل ودلهم على الطريق ما رضوا، تركوا وعموا عن الطريق، والله عز وجل يعني أصدر حكمه عليهم بسبب أعمالهم. نعم،
أي بسبب كسبهم، وليس لأن الله علم ذلك وقدره عليهم، بل بما كانوا يكسبون باختيارهم وإرادتهم وعملهم.
لأن الله قال تعالى في سورة القصص: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. لولا أرسلت إلينا رسولا، فالله عز وجل أرسل لهم الرسل وأقام عليهم الحجة، فهم الذين كسبوا هذه الأعمال وخالفوا الرسل وكذبوهم وقاتلوهم وعاندوهم، فهذا حكمهم، فالله عز وجل لا يظلمهم، وإنما هم الذين ظلموا أنفسهم. نعم،
قال حفظه الله: فالهداية هدايتان، هداية الإرشاد وهذه عامة للمؤمن والكافر، وهداية التوفيق وهذه خاصة للمؤمنين الذين قبلوا هدى الله، الذين قبلوا هدى الله وإرشاده ووفقهم الله وثبتهم.
شوف، الله عز وجل يقول في كتابه لرسوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. تهدي بمعنى تبين وترشد. هذه المهمة التي قام بها الأنبياء أتباعهم يقومون بها، وهو هداية الناس وإرشادهم إلى الطريق. وفي هداية أخرى وهي هداية التوفيق. هذه هداية التوفيق هي لله عز وجل. تذكرون أكثركم، والآن نذكر من لم يذكر ذلك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عمه أبا طالب، دعاه إلى آخر لحظة من حياته، عمه حماه من الكفار ولم يستطيع أن ينالوا منه شيئا في حال حياته، وأراد لعمه الخير فدعاه. حينما حضرته الوفاة جاء إليه في هذه اللحظة الأخيرة وقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. ماذا قال له أبو جهل وعثمة بن أبي ربيعة الشياطين الذين عنده؟ قالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ترغب بمعنى تترك ملة عبد المطلب وهي عبادة الأصنام. فلا زالوا هو يدعوه إلى الجنة وهم يدعونه إلى النار، فكان آخر كلامه أنه على ملة عبد المطلب، فمات على ذلك. وسنذكر الكلام الكذب الذي قاله بعض الرافضة في هذا الباب. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. يعني حتى بعد هذا وأنت مت على ذلك لأستغفرن لك. الله عز وجل قال له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، مع أنه في الآية الأخرى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. يعني تهدي تدل وترشد، لكن هداية التوفيق ليست إليك، الهداية التي تكون في القلوب ليست إليك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن الهدايتان التي أشار إليها المؤلف، هداية إرشاد ودلالة، فهذه الأنبياء يملكونها وغيرهم من أتباعهم. أما هداية التوفيق وهو إصلاح القلوب، وضع الإيمان في القلوب، فهذا لا يملكه إلا الله عز وجل. لو كان الرسول يملكه لقدمه لعمه. يعني هناك رواية، هذا الحديث في صحيح البخاري، جماعة قالوا أن العباس قال للرسول عليه الصلاة والسلام، يقولون أنه قرب أذنه من أبي طالب وأنه كان يحرك شفتيه وأنه قال الكلمة، فقال له أنه قال الكلمة التي قلتها يا رسول الله. سمعنا هذا الكلام؟ العلماء بيّنوا أن هذا كذب وافتراء، ما هو الدليل عليه؟ الدليل أن العباس نفسه كما في صحيح مسلم قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحميك، فهل نفعه ذلك شيء؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فشفعت فيه، فصار في ضحضاح من النار يلبس فيهما نعلين يغلي منهما دماغه، وأنه أخف الناس عذابا. طيب لو كان قال الكلمة التي يقولها هؤلاء ما يكون في هذا يعني، وعن العباس نفسه، لأن الله عز وجل بين على أن كتابه وسنة رسوله لا يمكن أحد أن يعمل فيها شيء، لأن الله عز وجل تكفل بحفظها، تكفل بحفظ كتاب الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون، وكذلك تكفل بحفظ السنة بالأسباب التي هيئها لمن يأتي بالأحاديث الموضوعة المكذوبة، بحيث أن العلماء الذين قاموا بذلك بينوا هذا. فهذا الحديث يبين لنا حديث نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام عن العباس نفسه الذين ادعوا عليه أنه قال: يا عم، إن عمك قد قال الكلمة التي قلتها. طيب بعدين سأله هو: عمك كان يحميك، هل أفاده شيء؟ قال: نعم، لأنه كان في غمرات من النار فصار في ضحضاح، الضحضاح الماء القليل الذي على البلاط وتشاهد البلاط، ويلبس فيها نعلين في هذه النار الضحضاح، دماغه يغلي منها. هل النار هذه أحد يقدر عليها؟ هل أحد يقوى على هذه النار؟ إذا يجب على المسلم إذا كان أراد أن يبعد نفسه عن النار أن يعمل الأعمال الصالحة، وأولها عبادة الله وحده، وأن لا يشرك به شيئا، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. اتفضل يا أخي.
أنا حفظه الله تعالى قوله،
تذكرني بعد قليل، لأنه بعض الناس يقولون أن مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام أن قبر الرسول في مسجده، وكيف يعني يمنعون بناء المساجد على القبور؟ فودنا أن نبين لا سيما للمعتمرين الذين عندهم مثل هذه الأفكار من الناس يقولون هذا القول، نبين لهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس دفن في المسجد، وإنما دفن في بيته ولم يكن في المسجد. تفضل.
قال حفظه الله تعالى قوله: ومن به عليهم كرما وجودا وتفضلا فله الحمد، أي كرما منه، يعني أنه دعاهم وبين لهم ووضح لهم كرما منه وتفضلا لحاجتهم هم إلى ذلك. أما الله جل وعلا فإنه غني عنهم، كفروا أو آمنوا، أطاعوا أو عصوا، لا يضرون الله جل وعلا ولا ينفعونه لأنه غني عنهم، وإنما هذا راجع عليهم نفعه أو ضرره. فهو من رحمته بهم أنه بين لهم طريق الخير وطريق الشر، وأعطاهم القوة وأعطاهم القدرة وأعطاهم العقول التي يميزون بها بين الضار والنافع.
هذه الحجة تقوم عليهم بذلك، أولا بالأنبياء، بالكتب المنزلة إليهم، والله عز وجل أعطاهم العقول التي يتصرفون بها، المجنون القلم مرفوع عنه، إذا ذهب عقل الإنسان فلا يكلف. هؤلاء عقلاء، وعقل في الدرجة الأولى في قضية الدنيا والاختراعات والأمور التي يعملها في الدنيا، لكن الآخرة هم عنها غافلون. الله عز وجل غني عنهم. اقرأوا في سورة الزمر: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، يعني كل البشرية لو كفروا هذا الكفر لا ينقص من ملك الله شيئا. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يعني عن العباد: لو أنهم كلهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد، يعني كلهم صلحاء، قال الله عز وجل: ما زاد ذلك في ملكي شيئا. ثم أخبر على أنهم لو كانوا على أفجر قلب رجل واحد، كلهم فجار لا خير فيهم، ما نقص ذلك من ملكه شيئا، وإنما هي أعمالهم يحصيها عليهم ثم يوفيهم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نرجع للكلام الذي تكرر من بعض الإخوان. عندي صورة، هذه الصورة تبين لنا موضع قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. بعدما أشرح لكم الوفاة والقصة التي فيها كيف دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزله، هذه الصورة الذي يبغي يشوفها يشوفها. الرسول عليه الصلاة والسلام مرض وهو من البشر، والله يقول عنه إنك ميت وإنهم ميتون. ففي حال مرضه أولا أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، لأن الصلاة أعظم ركن بعد الشهادتين، فكان يصلي بالناس في حال مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدث أن أبا بكر تأخر وفيه شخص موجود لإقامة الصلاة، فأقام الصلاة، تلفت فلم يرى أبا بكر، نظر في الموجودين فإذا فيه عمر، وعمر هو الثاني بعد أبي بكر، أفضل الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه. فهذا الرجل قال له تقدم للصلاة، فلما كبر سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفون الآن الحجرة وتعرفون الروضة، فلما كبر صوته جهوري عمر بن الخطاب، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يرفع صوته من الحجرة يا أبا الله يا أبا الله إلا أبا بكر. أبو بكر حضر وعمر تأخر، أكمل الصلاة، فقال عمر لذلك الرجل ماذا صنعت بي؟ قال له ظننت أن الرسول أمرك. قال لا والله ما أمرني، ولكن تلفت فلم أجد يعني أولى منك، فالعمل مني أنا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى لأحد أن يؤم الناس في حال مرضه إلا أبا بكر رضي الله عنه. استمر به المرض، حينما جاء يوم الاثنين وكان في الليل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أصابته صحوة، يعني صحوة الموت كما يقال، فخرج من عنده علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب تعرفون زوج فاطمة، فهو ابن عمه وهو زوج ابنته أبو الحسن والحسين. فلما خرج قال له الناس يتلمسون أخبار الرسول، كيف حال الرسول؟ قالوا كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أصبح بحمد الله بارئا. قال له العباس أنت ما تفهم، يعني أنت شاب ما عندك خبرة، إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لن يقوم من مرضه هذا، اذهب بنا إليه نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يصيبنا. هذا الحديث عن الخلافة، هل تكون الخلافة فيهم أو في غيرهم؟ نسمع لعلي بن أبي طالب ماذا قال. علي بن أبي طالب فقيه، ويعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا لم يخالفه أحد، فقال والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. يعني لو قال له طلبوا منه الخلافة فيهم وقال لهم لا، الناس ما يمكن أن يعطوهم، لأن الناس ما يخالفون قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فكأنه يقول ضعنا نجرب حظنا مثل غيرنا. وهذا أخذ منه العلماء أنه لم تكن هناك وصية قبل هذا الوقت، لم تكن وصية قبل هذا الوقت، وإلا لكان قال له لماذا نسأله وهو قد أوصى إليه، لماذا أسأله؟ فهو لم يقل ذلك لأنه لم يوصي إليه. ثم في نفس الوقت عندما جاء الفجر وبعد صلاة الفجر جاءت الوفاة، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في نفس اليوم يوم الاثنين. فأبو بكر لم يكن موجودا، فذهبوا إليه إلى السنح، السنح هذه العوالي، تعرفون أن يتسبب العوالي. فجاء أبو بكر، عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في المسجد وسيفه في يده، ويقول من يقول الرسول مات أضربه بهذا السيف، ما يقول هذا القول إلا منافق، يعني أصيب بدهشة. أبو بكر رضي الله عنه لما جاء ما تكلم مع عمر، عمر هايج بين الناس ويتوعد الناس ومن تكلم سيعمل له كذا وكذا، الناس خايفين منه ماذا يصنعون. فأبو بكر رضي الله عنه جاء ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون عائشة التي هي بنت أبي بكر رضي الله عنه، دخل وجاء وهو مسجى هكذا، فدخل عليه ورفع ذلك عن وجهه وقبله بين عينيه وقال: بأبي أنت طبت حيا وميتا. ثم خرج دخل المسجد وعمر سد الناس ولم يتكلم معه، جاء ورقى المنبر وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. كيف كان حال عمر؟ سقط في الأرض وقال: كأنني لم أسمع هذه الآية إلى الآن. إذن هذه الوفاة، توفي الرسول عليه الصلاة والسلام. جاءوا الآن يريدون أن يدفنونه، أين يدفنوه؟ فاختلف الصحابة، منهم من يقول نعيده إلى مكة حيث هاجر، ومنهم من يقول إلى بيت المقدس حيث يدفنون الأنبياء. فروى أبو بكر حديثا وقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الأنبياء يدفنون حيث يموتون، الأنبياء يدفنون حيث يموتون، المكان الذي يموت فيه يدفن فيه. ماذا عمل الصحابة؟ سحبوا السرير وحفروا في نفس الحجرة ودفنوه في هذا المكان. هذه الحجرة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي حجرة عائشة. لما توفي أبو بكر رضي الله عنه بعد سنتين دفن فيها. لما طعن أبو لؤلؤ المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ماذا صار؟ أبو لؤلؤ المجوسي، تسمعون الآن الكلام أنه مجوسي، عمل ذلك العمل لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يعمل معه خيرا مع سيده الذي جاء وطالبه بالزيادة في العمل الذي يعمله لأنه دخله كثير، فجاء يشتكي على عمر. ثم لما سأله عن الشيء الذي يتحصل عليه فأخبره بأنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، والشيء الذي يدفع له قليل لسيده. ثم أخبر على أنه يصنع رحى على الهوى، يعني الصنعة التي في يده، يعمل يعني رحى على الهوى. الخبيث هذا قال: لأصنعن لك رحا يسمع به الناس. فقال عمر: الكلب توعدني، الكلب توعدني خلاص. طيب، جلس يومين ثلاث أو كذا حولها وعمل له سكين وحدده من جميع الجهات وسقه بالسم، ثم دخل المسجد قبل صلاة الفجر خفية. عمر بن الخطاب رضي الله عنه من عادته أنه في الطريق قبل الفجر يصحي الناس للصلاة، صلاة الصلاة، ثم دخل المسجد وهو الإمام. فلما كبر، وهذا الرجل قد اختفى في الصف الذي خلف عمر رضي الله عنه، فلما كبر وبدأ يقرأ وصوته جهوري يسمعه الناس، انقض عليه بهذا السكين المحدد من جميع الجهات المسموم، فصار أولا طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم بدأ يطعن في الآخرين حتى قتل 12. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يعني قال يعني أكلني الكلب أو كذا، عبارة حول الموضوع هذا. فالشاهد أن الرجل استمر في الناس وهم يريدوا يقبضون عليه، كلما حد قربوا منه طعنوا، واحد أخذ برنس ورماه عليه. برنس تعرفونه، يعني مثل تقول المشلح هذا، يعني رماه عليه خلاص. عند ذلك أخذ سكينه وقتل نفسه. لما جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الطعنة هذه، أسقوه باللبن فإذا هو يطلع من نفس الفتحة، من نفس الطعنة، فعرف أنه ميت. أولا قالوا له أوصي، يعني بالخلافة، قال: يصيبها إلى الذين مات عنهم رسول عليه الصلاة والسلام وهم راضٍ، عن البقية من العشرة الباقون ستة أوصابها أن يختاروا واحد منهم، وقال عن ابنه عبد الله بن عمر ليس له دخل في الموضوع هذا وإنما يحضر معهم كالتعزية. ثم أرسل إلى عائشة وقال لابنه عبد الله بن عمر اذهب عليها إليها وسلم عليها وقل لها عمر يسلم عليك ولا تقل أمير المؤمنين لأني لست بأمير الآن، وقل لها يستأذن منك أن يدفن مع صاحبيه. فذهب عبد الله بن عمر جاء وهي تبكي لأن المصيبة كلهم سمعوها لأنها هي في الحجرة ملاصقة في نفس المسجد، فسلم عليها وقال لها بذلك. فقالت رضي الله عنها كنت أريدها لنفسي ولكن أنا أوثر بها عمر رضي الله عنه. فرجع عبد الله وهو مقبل في الطريق وهو يقول له بشر، قال أبشرك أنها رضيت. ماذا قال عمر أيضا؟ قال إذا كفنتموني وأخذتموني على النعش ووصلتم عند الباب استأذنوا مرة أخرى لأنها ربما أذنت لي الآن وأنا على قيد الحياة حياء مني، فإذا كنت في تلك الحالة استأذنوا، إن أذنت ادفنوني معهم وإن لم تأذن اذهبوا بي إلى البقيع. فجاءوا استأذنوا مرة أخرى وتم الإذن ودفن مع صاحبيه. ولهذا تحقق فيه كما قال العلماء أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر لشدة الملازمة في أحوال الناس، فالله عز وجل جمع بينهم. فالشاهد من هذا أن قبر الرسول في حجرته وكذلك أبو بكر وكذلك عمر وهم بهذه الصورة، لما أرادوا التوسعة في الحرم عملوا هذه الاحتياطات وهذه الجدران من جميع الجهات وجعلوها هذه الزاوية. أنتم تعرفون الطلاب يعني تعرفون الجغرافيا والرسم هو بالشكل هذا لأن هو بهذه الصورة هكذا. شوفوا هذه الزاوية، أي واحد الآن يقف في هذا المكان لا يمكن أن يكون مستقبل للقبر مطلقا، يعني يقابل هذه الزاوية الصغيرة الحادة. إذن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه أبو بكر وعمر وليس في المسجد، وقد لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا يجوز بناء المساجد على القبور ولا يجوز أن يدخل القبر الميت ويدفن في المسجد. العلماء بيّنوا فيه مسجد موجود وفيه مقبرة، فيه واحد فيه اثنين فيه ثلاثة، يقولون إن كان المسجد بني على القبر، القبر كان موجودا وجاء أهل الحي وبنوا المسجد على هذا القبر، فالمسجد هو الذي يهدم والقبر يبقى مكانه لأنه صار معتدين على القبر هذا، القبر يبقى مكانه والمسجد يهدم، يبحث لهم عن مكان آخر. وإن كان جاء بالميت وأدخلوه في المسجد وهو موجودا فهذا الميت ينبش ويدفن مع المسلمين، الميت هذا ينبش يعني يخرج من هذا المكان ويوضع له قبر مع المسلمين. القضية في معتدي ومعتدى عليه، إن اعتدى الناس على هذا القبر وبنوا عليه فمسجدهم يزال ويبقى القبر كما كان، وإن جاء بهذا الرجل وأدخلوه في المسجد ودفنوه فيه فهذا القبر هو الذي ينبش والمسجد يبقى مكانه. فأريد أن أبين للإخوان جزاهم الله خير على أن الذين يقولون أن قبر الرسول في مسجده الكلام هذا ليس بصحيح على الإطلاق، وإنما دفن في بيته. وسمعتم الرواية عن أبي بكر رضي الله عنه حينما قال الصحابة أين ندفن الرسول عليه الصلاة والسلام، فروى الحديث أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون فدفنوه حيث مات عليه الصلاة والسلام. تبقى الزيارة نتحدث عنها لأن بعض الإخوان يسألون عن الزيارة. أولا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن فيه ملائكة سياحين يبلغون سلام المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أي واحد يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أي بلد من البلدان سلامه يبلغ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حي حياة برزخية. والحياة البرزخية ليس حكمها كأحكام الحياة في الدنيا، نؤمن بها كما أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، والشهداء كذلك أحياء، نؤمن بذلك. الكيفية لا نعلمها، لا يعلمها إلا الله. حينما رأى زين العابدين رجلا يتردد على الحجرة، على حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الحجرة كانت خارجة عن المسجد، فهو يذهب فيه كوة يذهب إليها، فماذا قال له؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وأورد له الحديث. ولهذا قال العلماء أن هذا الحديث يعني نابع من مشكات النبوة، يعني قال أحدثك عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد هو الذي يعود ويتكرر، مثل عيد الأضحى وعيد رمضان، يعني عيد الفطر يتكرر، وعيد الجمعة الأسبوعي للمسلمين. فهذا الرجل الذي يروح ويرجع ويروح ويرجع كأنه جعل القبر عيدا، والرسول يقول لا تجعلوا قبري عيدا، إذن الرسول نهى عن التكرار. ثم بيّن لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوا بيوتكم مثل المقابر التي لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، بل اقرأوا فيها القرآن وصلوا فيها النوافل. ولذلك نتكلم عن الزيارة. ثم قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني واحد في الأندلس يصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنت هنا تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، صلاتك تبلغه، لا فرق بينك وبينه. وهذا الدين يسر، لو أن الصلاة لا تبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام إلا لمن جاء، هل المسلمون جميعا يستطيعون أتون للمدينة؟ ما يستطيع المسلمون، ولكن الله عز وجل سهل ذلك، والله عز وجل ربطنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم تصلون الفريضة والنافلة، ماذا تقرؤون في التحيات؟ تقرؤون شيء في التحيات؟ ماذا تقولون؟ ما لكم تتكلمون؟ الصلاة الإبراهيمية، أنتم تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، يعني أنت في أي مكان مربوط برسول الله صلى الله عليه وسلم. ورسول عليه الصلاة والسلام قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. فيجب على المسلم أن يعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام حث على ذلك وبين المحبة، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنت أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي؟ قال لا. قال أنت والله الآن أحب إليه من نفسي؟ قال الآن يا عمر. إذن لا يكمل إيمانك إلا أن تحب الرسول عليه الصلاة والسلام هذه المحبة أحسن من نفسك وولدك ومالك والناس أجمعين. ما هي المحبة؟ هي المتابعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المحبة المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. أنت جيت من بلادك ودخلت هذا المسجد، أول ما تبدأ بالصلاة فيه، إن كانت فريضة تأتي الناس يصلون تصلي معهم، وإن لم تكن الوقت فريضة تصلي النافلة. بعد أن تصلي النافلة تذهب إلى الحجرة وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام المشروع، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. افرض أنك لا تستطيع أن تحفظ هذا الدعاء، تأتي وتقول السلام عليك يا رسول الله، وهذا الذي يكفي. ثم تسلم على صاحبي، على أبي بكر ثم على عمر، ترجع للمسجد تصلي الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، سواء كانت فريضة أو كانت نافلة. الرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة في هذا المسجد تعدل ألف صلاة، مو تصلي صلاة ألف صلاة تقول خلاص يكفيني فترة طويلة، لا، الأجر الثواب على هذه الصلاة في هذا المسجد الصلاة بألف صلاة. لو ذهبت إلى أي مسجد هنا في المدينة، أي مسجد تصلي فيه صلاة، صلاة صلاة واحدة، ما في مضاعفة هذا الأجر، الصلاة هنا بألف صلاة. إذن الزوار مما ينبغي أن يعملوا ويحرصوا عليه أن يكثروا من النوافل في هذا المسجد. طيب أنت تريد ترجع مرة ثانية تسلم على الرسول، ما يحتاج تذهب بنفسك، صلي وسلم عليه وأنت في مكانك، كما سمعنا هذا الحديث، ما في فرق بينك وبين رجل في آخر الدنيا، أنت هنا سلامك مثل سلام الشخص الذي في آخر الدنيا. كثير منكم من المعتمرين يمكن أرسلوا معكم بسلام، يعني الذين جاءوا يودعونكم قالوا سلمونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ كما عندكم الآن هذه وصية. أنت يا أخي قد تنسى وقد تموت ويحرم هذا الرجل من هذا الأجر العظيم. وكما نقول الآن في الكلام العادي عندنا بريد مضمون، هذا البريد المضمون فيه ملائكة سياحين يسمعون سلامك صلاتك على الرسول ويبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما يحتاج هذه الرسالة التي يرسلوها معكم، سلم لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت سلم بنفسك وأنت في مكانك. أنا قبل ليلتين عندي واحد جالس واتصل به واحد من العراق بالتلفون يقول له سلم لي على رسول الله، فقلت له يا أخي أنت قل له وهو في مكانه هناك يصلي ويسلم في ناس، يعني في ناس في ملائكة مكلفين يأخذون سلامه ويبلغون الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت يمكن تنسى، يمكن تجد زحام خلاص ما تستطيع تروح، ففي ملائكة يدخلون ما يحتاج، ما في زحام ولا حاجة عندهم، يبلغون هذا السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما وفي كل وقت. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أبخل الناس، يعني الناس فيهم بخلة، لكن أبخلهم من ذكرت عنده فلم يصلي علي. ثم أخبر على أن هذا الصلاة، هذه صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ما تروح بلاش، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 مضاعفة، مرة واحدة تأخذ 10. الآن في البنوك الربوية والربا اعلموا أنه حرام ولو كان 1%، الآن يقول لك مثلا 10% 5% يسموها فائدة. إذا أنت صلي على الرسول تحصل هذه الفوائد العظيمة. ولا تتعامل بالربا، لأن الله عز وجل يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والربا حرام قليله وكثيره، والربا معناه 1% ربا 10% ربا، يعني تذهب إلى أهل البنك والبنك ليس كله من الباب إلى الباب كله ربا، فيه معاملات كثيرة يستفيد الناس منها، لكن فيه جزء للذي يريد الربا. يسمع الإنسان الإمام يصلي صلاة الفجر الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ويريد يعمل سيارة فيذهب إلى المكان الذي فيه الربا فيقول أريد قرض 100,000 أبغى أفتح لي مشروع، يقول طيب نأخذ منك 10% ما في مانع. كم يدفعوا له؟ 100,000؟ لا، يدفعوا له 90,000 والسند عليه 100,000، يعني يأخذون حقه مقدم. هذه الفائدة هي خسارة، والله عز وجل أخبر أن هذا الربا هذا سحت، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فلا يجوز لك أن توكل أولادك وأسرتك، ثم ما يجوز لنا أن نعتمر ولا نحج بهذا المال، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ما أخذ أموال ربا وأتصدق بها، لأن هذه الصدقة غير مقبولة، الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فينبغي لنا أن نتجنب هذه المعاملات الربوية التي انتشرت بين الناس وسموها باسم الفائدة، لأن الفائدة محببة إلى نفوس الناس، فائدة. ما قالوا ربا، لو قال لك ربا تقول له أنا ما أبغي، لو كان عامي ما يعرف يقول ربا يقول ربا أنا ما أخذه، لكن لا يقول لك فائدة، والفائدة محبوبة. فينبغي للإنسان أن يتجنب هذه المعاملات السيئة كما يتجنب المعاملات التي فيها الغش. باقي وقت؟ ها؟
بقية الأماكن
التي تزار؟ الأخ يسأل عن بقية الأماكن التي تزار. أولا عرفنا أن نحن نسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك المكان الآخر البقيع. البقيع هذا دفن فيه موتى من زمن الرسول إلى وقتنا الحاضر، صليتم المغرب على جنازة أو جنازتين ذهبوا بها إلى هذا المكان. الرسول قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا ماذا نقول؟ لأنهم كانوا يقولون عندما أتوني لزيارة القبور يطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. إذن نحن إذا انتهينا من صلاتنا في المسجد وسلمنا على الرسول عليه الصلاة والسلام نذهب إلى البقيع ونسلم عليهم هذا السلام الذي سمعتم، ما تطلب منهم شيئا، هم في حاجة إليك لأن أعمالهم انقطعت. اللي ماتوا المغرب صلينا عليهم أعمالهم انقطعت، ما بقي لهم الدعاء الذين دعونا به لهم. إذن هذا المكان الذي يزار، هذه الزيارة التي سمعتم نعملها لأهل البقيع ونعملها في بلادنا، يعني المقابر التي في بلادنا نزورها، هذه الزيارة المشروعة. أولا نتذكر أننا سنموت، قال تذكركم الآخرة، كل واحد منا يعرف أنه سيموت لكن ينسى. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة وتذكرت والدك وأخوك بل وابنك، لأن الأجيال محدودة ما هي بالترتيب كبير وبعد الثاني، إذا جاء أجلهم لا يأخذون ساعة ولا يستقدمون. إذا تذهب فتتذكر بأن كان معي فلان في المسجد وفلان في المسجد، فلان عنده محل كنا نتخاصم أنا وإياه وكلهم جاءوا هنا، تعرف أنك في يوم من الأيام ستأتي لهذا المكان فترجع وتعمل الأعمال الطيبة الأعمال الصالحة هذه التي تفيدك. المكان الآخر هنا في المدينة مسجد، أيش نسميه؟ مسجد القبلتين نسميه؟ ها؟ ولا قبة؟ نسميه قبة، وهو مسجد قبلتين. مسجد القبلتين يعني هذا المشهور الآن، ومثله مسجد قبة. الرسول عليه الصلاة والسلام حولت القبلة لما جاء إلى المدينة، وكان هو في مكة لما فرضت الصلاة كان يصلي إلى بيت المقدس مثل الأنبياء، لما وصل المدينة كذلك استمر فترة يصلي إلى بيت المقدس، وكان يرغب أن تكون قبلته قبلة إبراهيم، والله عز وجل قال قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى في هذا المسجد إلى المسجد الحرام. واحد صلى معهم ثم ذهب فإذا أهل قباء يصلون إلى بيت المقدس، فقال أشهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى الكعبة، فاستداروا الإمام والمؤمنين فأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. وفي رواية أخرى في حديث يمكن واحد من بني سلمة ذهب إلى المسجد القبلتين المعروف الآن وأخبرهم بذلك الخبر، فتحولوا من توجههم إلى بيت المقدس إلى الكعبة، فسمي مسجد القبلتين لأنها صلاة واحدة صليت إلى قبلتين، الركعة الأولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة. هذه الأماكن التي تزار، ويبقى شهداء أحد كذلك يزارون ويسلم عليهم ويدعى لهم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.